السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع مقام الشهداء وخصهم بمزيد الفضل وجزيل العطاء وأنزلهم أعلى درجات السعداء. نحمده سبحانه على السراء والضراء ونشكره في حالتي الشدة والرخاء ونستلهمه الصبر عند المصيبة والبلاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرب المتعال مخلصين له الدين في الأقوال والأفعال متكلين عليه في دفع الشدائد والأهوال ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أفضل من صبر على نوائب الزمان وتحمل الأذى في جنب الرحمن وخاض معارك الجهاد ضد الظلم والعدوان صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين صلاة تضارع ما تحملوا في ذات الله من المصائب وتكافئ ما أصابهم في نشر الدين من النوائب وتحقق لهم في الدنيا والآخرة أعلى المقامات والمراتب. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والالتزام بالدين الذي ضحى من أجله الأنبياء والأئمة والأولياء، فإنه الأمانة في أعناقنا وهو سبيل سعادتنا ونجاتنا. جعلنا الله وإياكم ممن يلوذ بالتقوى ويعتصم بالعروة الوثقى. ورد في رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. قيل: وكيف يحيي أمركم؟ قال عليه السلام: يتعلم علومنا وينشرها بين الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. من بركات دماء أبي الشهداء وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا الموسم الولائي الذي يتكرر ويتجدد علينا كل عام، هذا هو إحدى ثمار وبركات تلك التضحيات العظيمة التي قدمها الإمام الحسين وأهل بيته في كربلاء. ببركة تلك الدماء الزاكية صار هذا الإحياء الذي يتجدد في كل عام، وذلك بتأكيد من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبالتزام من المؤمنين عبر الأجيال والعصور، أن يصبح بداية العام الهجري العشرة الأولى من شهر المحرم أصبحت موسما ولائيا دينيا ثقافيا يستفيد منه المؤمنون في كل مكان. هذه نعمة كبيرة ينبغي أن نشكر الله تعالى عليها وأن نحافظ عليها وأن نطورها ونستثمرها بالشكل المناسب. أبرز معلم من معالم هذا الإحياء في هذا الموسم المنبر الحسيني حيث يجتمع الناس لاستماع المحاضرات ولاستماع التوجيه الديني ولاستماع سيرة الحسين وسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحمد لله في مناطقنا وفي مختلف مناطق العالم، حيثما يكون هناك أحد من المؤمنين قلة أو كثرة تنعقد هذه المجالس. لا يوجد الآن قارة من القارات ولا بلد من البلدان ولا دولة من الدول كما يبدو إلا وفيها ذكر في هذه الأيام لأبي عبد الله الحسين، وفيها مجالس تقام. هذه المجالس، ولعلها في منطقتنا حسب بعض الإحصاءات التقريبية في القطيف والأحساء تزيد على ألفي مجلس من المجالس في القطيف والأحساء، قد تكون أقل أو أكثر، هذا إحصاء تقريبي. وهذا واضح، كل إنسان في مدينته في قريته يعرف عشرات المجالس التي تنعقد في كل يوم من أيام عاشوراء. هذا يعني أنه موسم ثقافي إرشادي ينبغي أن نجد أثره في مجتمعنا، ينبغي أن نرى فائدته واضحة على الناس في بلادنا وفي مختلف البلدان. هذه المجالس في البداية كانت مهمتها مهمة محدودة، وهي ترسيخ الولاء لأهل البيت عليهم السلام عبر ذكر مصائبهم، فضائلهم، سيرتهم. بداية المآتم حينما بدأت كانت بهذه الطريقة، متمحضة لذكر مصائب أهل البيت وفضائل أهل البيت. بمرور الزمن أضيفت للمنبر وللمجالس الحسينية مهمة أخرى، وهي مهمة الإرشاد والتوجيه ونشر المعارف الدينية. فأصبحت هذه المجالس يستفاد منها إلى جانب ذكر سيرة أهل البيت بفضائلهم ومصائبهم، تذكر فيها المعارف الإسلامية من تفسير آية أو شرح حديث أو رواية أو تبيين حكم شرعي أو وعظ وإرشاد أخلاقي. وفي هذا العصر هناك مهمة ثالثة جديدة تضاف إلى هذه المجالس وإلى المنبر الحسيني. هذه المهمة هي رسم صورة مدرسة أهل البيت ومذهب أهل البيت أمام العالم. هذا الموسم الآن لا تقتصر وظيفته على المهمتين السابقتين، ليس فقط أن نذكر فضائل أهل البيت ومصائبهم، وليس فقط أن ننشر المعارف الدينية من خلال هذه المجالس، وهما مهمتان رئيستان، لكن هناك مهمة أخرى أضيفت إليهما، وهي إبراز صورة المذهب ووجه الطائفة أمام الرأي العام العالمي المحلي والخارجي. في الماضي كانت مجالسنا ومآتمنا داخلية في قرانا، في أزقة مناطقنا، بين جمهورنا، تقتصر علينا. أما الآن فقد أصبحت على الهواء، أصبحت في الفضاء العام، كل العالم يسمع وكل العالم يرى وكل العالم يشاهد. وعليه فإننا نتحمل مسؤولية رسم صورتنا وتقديم أنفسنا. نحن كنا نشكو كثيرا في الماضي أن مذهبنا يتعرض لحملات من التشويه، أن طائفتنا تعاني من التعتيم،
على واقعها وعلى أخبارها وعلى توجهاتها، وكان في الماضي معنا الحق في هذا الادعاء. ما كانت لنا إمكانيات، ما كانت هناك وسائل تسمح لنا بأن نقدم أنفسنا بأنفسنا، فكنا نعتب على الآخرين لماذا لا يقدموننا كما نحن. الآن ثبتت علينا الحجة وما بقي لنا عذر، الوسائل أصبحت متوفرة ومتاحة لكي نقدم نحن الصورة التي نريدها لأنفسنا. كيف تريد أن يراك الآخرون؟ ما هي الفكرة التي تريد أن توصلها للآخرين؟ تفضل، المجال أمامك مفتوح. في الماضي تقول ليست عندك وسائل، الآن عندك وسائل والوسائل تبحث عنك. وكالات الأنباء، الفضائيات، في كثير منها فيها تغطيات لبرامج الشيعة في مختلف أنحاء العالم. وفي بلادنا البرامج مفتوحة في الهواء الطلق، مجالسنا واجتماعاتنا ليست مخفية وإنما هي مفتوحة والكل يرى ويسمع ويشاهد، وتسجل بعضها وتباث أيضا في الفضائيات. إذن نستطيع نحن من خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى ترسيخ الولاء لأهل البيت وهو المهمة الأولى، مع التطوير في الطرح وفي الأسلوب، وبالإضافة إلى الإرشاد ونشر المعارف وهي المهمة الثانية، أيضا مع التطوير والتجديد بما يتلائم مع هذا العصر، بالإضافة إلى هاتين المهمتين هناك مهمة ثالثة. هذه المهمة الثالثة هي تقديم صورة المذهب وصورة الطائفة أمام الآخرين، أمام الرأي العام الداخلي والعالمي. بعض الناس لا يفكر كثيرا في هذا الأمر، يريد إحياء المناسبة بالمألوف والمتوارث وبالطريقة التي ترضي مشاعره وعواطفه وأحاسيسه، ولكن ينبغي أن نتوقف عند هذا. فليس صحيحا ألا نهتم بالرأي العام، وليس صحيحا ألا نحسب حسابا لآراء الآخرين، خاصة وأن هناك من يتصيدون، من يترصدون، من يبحثون عن الثغرات، من يبحثون عن الأخطاء فيضخمونها ويروجونها. البعض من الناس يقول هذه شعائرنا وهذه معتقداتنا، ما كان منصوصا عليه، ما ورد النص عليه اعملوا هذا العمل، نحن نتقيد بالنص ضمن إطاره، واجبا كان في مجال الواجب، مستحبا كان في مجال المستحب. لكن ما يدخل في باب التقاليد والعادات والأساليب فنحن يجب أن يكون لنا الحق في تطويره. رب وسيلة كانت مناسبة في وقت ما، لكنها غير مناسبة في هذا الوقت. ولعل الحاضرين وكثير من الناس لو قارنوا بين واقع المنبر الآن وواقع المنبر قبل 20 سنة لرأوا أن هناك فروقات. واقع إحياء المناسبة الآن وإحياؤها قبل 20 سنة هناك فروقات. طيب لماذا حصلت هذه الفروقات؟ كيف كان الخطيب يخطب في الماضي؟ وكيف كان يؤدي دوره حينما يذكر المصرع أو المصيبة من تكسير أعلام وما أشبه ذلك؟ هذا في الماضي كان مناسبا، لكنه الآن مع مرور الزمن ومع مرور الوقت أدرك الخطباء وأدرك الناس أنه لم يعد هذا الأسلوب مناسبا، وهو أسلوب من الأساليب ليس منصوصا عليه. حتى لو أن خطيبا أراد أن يمارس نفس الأسلوب الذي كان يمارس في الماضي لانتقده الناس، ولما قبل منه الناس. إذن لابد من التطوير، لابد من التجديد، وأن نحسب حسابا للرأي العام. الكلام أنه لا يهمنا رأي الآخرين في الثوابت، في الأشياء المنصوصة، في الأشياء الواردة، هذا الكلام صحيح. أما فيما يرتبط في جانب الوسائل والأساليب والتقاليد والأعراف والعادات فهي قابلة للتغيير من زمن إلى زمن، ومن عصر إلى عصر، ومن بيئة إلى بيئة. أسلوب الخطاب، كيف تتحدث، كيف تخاطب الناس، ماذا تختار للطرح على الناس، قاعدة عقلائية لكل مقام مقال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة وضع الشيء في موضعه وفي موقعه، الشيء المناسب في المكان المناسب. هذه قواعد شرعية وقواعد عقلية. لذلك ينبغي أن نحرص ونحن نحيي هذه المناسبة أن نقدم من خلالها صورة عن مجتمعنا، صورة عن مذهبنا، صورة عن المدرسة العظيمة، مدرسة أهل البيت عليهم السلام، التي ننتمي وننتسب إليها عن طريق الخطاب المنبري، عن طريق الأساليب والبرامج الجديدة في إظهار هذه الصورة المشرقة، مثل التبرع بالدم، وهي سنة حسنة بدأت في منطقتنا قبل سنوات والحمد لله مستمرة إلى الآن. فلتكن أيام عاشوراء مناسبة للتبرع بالدم، أن الإنسان يتبرع بالدم من أجل المرضى، من أجل المحتاجين، من بني أمته، من بني وطنه، من بني شعبه، من بني مجتمعه. هذا برنامج هام ينبغي أن نحرص عليه. وكذلك العطاء، عندنا مساجد هي الآن في طور التشييد، عندنا جمعيات تحتاج إلى دعم، عندنا فقراء محتاجون، عندنا كثير من الحاجات، ونحن نستمع إلى تضحيات أبي عبد الله الحسين عليه السلام وقد بذل الغالي والرخيص. علينا أن نندفع من خلال ذلك للعطاء للحاجات القائمة في مجتمعاتنا، وأن ندعو الآخرين حتى يحضروا في هذه المجالس، مجالس مفتوحة. أي إنسان لديه أصدقاء، زملاء من بني وطنه، من أتباع المذاهب الأخرى المختلفة، فليأتوا وليشاركونا في إحياء هذه المناسبة حتى يروا الأمور على الأرض وعلى الطبيعة، خلافا لما قد يتناقل أو يشاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء هذه المناسبة على خير وجه، وأن ينفعنا بهذا الإحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في إيماننا، وأن ينور قلوبنا، وأن يرسخ ولاء أهل البيت في نفوسنا، وأن يجعل إحياء هذه المناسبة سبباً لنشر الوعي ونشر الصلاح في أوساطنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه المناسبة أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يفرج عن جميع المظلومين والمكروبين. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الأئمة الأخيار الأبرار، سيما على أخيه وابن عمه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في خطبته يوم عاشوراء: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. في الصراع تكون هناك مراحل وبرامج، والحرب الحاسمة والمواجهة الشاملة هي آخر مرحلة من مراحل الصراع. عادة ما يسعى المتصارعون إلى تأجيلها وتأخيرها. حينما يكون هناك شيء من التفكر ومن الواقعية، فإنه يكون هناك سعي لتأجيل حسم المعركة، لأن الدخول في المرحلة النهائية هي مغامرة لأطراف النزاع، لطرفي النزاع والصراع، أو على الأقل أحدهما، ولذلك يسعى لتأجيلها. إذا كان الطرف المقابل لديه استعداد للتأجيل يستمر الصراع، لا ينتهي الصراع، ولكن يدار بالوسائل المختلفة، كل طرف يحاول أن ينمي قوته أكثر من أجل أن يصنع عامل ردع عند الطرف الآخر، يراهن على ضعف الطرف الآخر، يراهن على الزمن لمعالجة المشكلة التي يصارع عليها أو يختلف فيها، يراهن على عوامل تأتي مفاجئة فتغير المعادلة، وبالتالي لا يحتاجون إلى حسم الصراع. في هذا السياق تذكر قصة قد تكون أسطورة. يقولون إن سلطانا طلب من حكيم من الحكماء، قال له: أريد منك أن تنطق هذا الحمار
وإلا ضربت عنقك. أنت حكيم وعالم وهذا أجلكم الله حمار، خليه يتكلم، وإذا لم تصنع ذلك أضرب عنقك. الحكيم قال على الرحب والسعة، ولكن أمهلني 5 سنوات حتى أعلمه وحتى أحقق له ما تريد. قال 5 سنوات وتستطيع أن تنطق الحمار؟ قال نعم، أمهلني 5 سنوات. تتعهد؟ أتعهد. تعهد. بعد ذلك عاتبه البعض، كيف يعني، كيف أنت قبلت وتعهد 5 سنوات تنطق الحمار؟ كيف، ماذا ستعمل يعني؟ قال لهم من الآن إلى 5 سنوات إما أن يموت السلطان أو أموت أنا أو يموت الحمار، فنراهن على الزمن من أجل أن تنحل المشكلة. أما إذا رفضت الآن يضرب عنقك. لماذا أحسم الموقف الآن؟ أراهن على المستقبل. وعادة ما كل المتصارعين في كل وقت من الأوقات إما كلا الطرفين أو أحد الطرفين يسعى بهذا الاتجاه أن لا يحسم الصراع، يعطي شوية فرصة، يعطي مجال، يكون في نوع من المرونة. قلت ليس معنى ذلك إنهاء الصراع، الصراع يبقى لكن يستمر بالوسائل المختلفة بين أهل البيت عليهم السلام وبين بقية الحكام الأمويين والعباسيين. صراع كان قائم موجود مع معاوية بن أبي سفيان، أهل البيت عليهم السلام كانوا يعرفون أنفسهم أنهم في خط آخر يواجه خط معاوية، وكذلك بقية أئمة أهل البيت، وكان الصراع يدار لكن بالوسائل المختلفة. أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم السلام لهم وسائلهم وطرقهم وأساليبهم، وأولئك المتسلطون لهم وسائلهم، فكان الصراع يدار لكن غالبا ليس بطريقة الحث. في واقعة كربلاء أراد الإمام الحسين عليه السلام أيضا أن لا تكون المسألة في مستوى الحسم والمواجهة الشاملة، على الأقل في إدارته الظاهرة للمعركة، ولذلك سعى وخطب: أنتم كتبتم لي رسائل وطلبتم مني القدوم إليكم، إن تغير رأيكم، إن كنتم لمقدمي كارهين، فدعوني أنصرف من حيث أتيت. الإمام الحسين بنفسه لم يكن بدأ المعركة معهم، ما بدأ القوم بقتال، في أكثر خطبه كان بهذا الاتجاه، بل أكثر من ذلك صارت محادثات بينه وبين عمر بن سعد، وأوشكت أن تصل إلى اتفاق. جلس مع عمر بن سعد، عمر بن سعد سأله: يا أبا عبد الله لماذا قدمت؟ قال: جاءتني رسلكم ورسائلكم ولكن الناس خذلوني. طيب الآن؟ قال: دعوني أنصرف، كنتم لمقدمي كارهين، دعوني أنصرف إلى ثغر من ثغور المسلمين أو من حيث أتيت. عمر بن سعد تقبل الفكرة، كان لا يريد أن يتورط في هذه المعركة القذرة، فكتب لابن زياد، وهذا موثق في التاريخ، أنه أنا جلست مع الحسين، الحسين مستعد أن يرجع، ما يدخل العراق، ما يدخل الكوفة، ينصرف إلى ثغر من ثغور المسلمين، يقول له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وسعى في رسالته إلى إقناع ابن زياد. ابن زياد لما قرأ الرسالة أيضا في البداية تحمس لها، لكن دخل على الخط شمر ابن ذي الجوشن، قال لابن زياد: يا ابن زياد، الآن وقد حل الحسين بساحتك تتركه؟ فلئن ابتعد ورجع ليذهبن إلى أماكن أخرى ويحشد له أنصار ويقاتلكم، فلا يكون لكم قبل به، وإن محسم المعركة معه الآن. وقنع ابن زياد أن لا يقبل هذا الطرح. طبعا ابن زياد وكما يتحدث التاريخ كتب إلى ابن سعد رسالة أنه: لم نرسلك للحسين حتى تسالمه، حتى تحادثه، حتى تهادنه، وإنما أعرض عليه أن يبايع يزيد بن معاوية وأن يسلم، وإلا ناجزه القتال، ما في أي حل آخر. وإن لم تشأ أن تتحمل هذه المسؤولية تبتعد عن قيادة الجيش، شمر ابن ذي الجوشن هو الذي يقود الجيش عنه. كان تنافس، شمر كان يريد هو القيادة، وابن سعد أيضا خاف على موقعه والجوائز اللي كان هو ينتظرها وكان متردد في داخل نفسه. فوالله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أتركم الكراي والري من يتي مرجع مأثوما بقتل حسيني؟ هل وضع خلاه يحسم ابن سعد خياره باتجاه الخيار السيء، باتجاه الشقاء؟ وبالتالي حصلت المعركة. الإمام الحسين عليه السلام لم يجد مجالا، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، إما حسم وإما الإذلال. وطبعا ما كان يمكن من أبي عبد الله الحسين أن يقبل موقف الذلة، ولذلك قرر الإمام الحسين أن يضحي بنفسه. صحيح تضحية كانت صعبة وخطيرة، وجود الإمام الحسين وحياة الإمام الحسين ومن مع الحسين من أسرته وما أصاب عائلته لم يكن بالأمر الهين، لكن لم يكن هناك خيار آخر. ورأى الحسين أن هذا الخيار هو الأفضل للانتصار للدين وللانتصار للقيم. ونحن نرى بوضوح لو لم يكن من تلك الشهادة ومن تلك التضحية إلا أنها شقت الطريق أمام الأحرار على طول التاريخ. الأحرار والثائرون في كل عصر وزمان ومكان يجدون في أبي عبد الله الحسين قدوة لهم. هؤلاء إخواننا المقاومون في فلسطين، وهم الآن يعيشون في هذه الأيام، يواجهون الأخطار، يواجهون العدوان الظالم البشع، يجدون في ثورة أبي عبد الله الحسين وفي موقف أبي عبد الله الحسين أفضل مصدر للإلهام. يستلهمون منه الثبات، يستلهمون منه الصمود. الفلسطينيون في غزة ما كانوا يريدون أيضا حسم المعركة الآن، وبإمكانهم وطرحوا على العدو الصهيوني أن المسألة ليست مسألة رغبة في حسم المعركة، يدار الصراع ولكن بالوسائل المختلفة وضمن الصراع والقتال المحدود الذي كان سائدا. ولكن العدو المتغطرس ولعل ذلك لأنهم يريدون الاستفادة مما تبقى من ولاية الإدارة الأمريكية المتعجرفة المتغطرسة. العدو الصهيوني لم يقبل ولم يعطي أي مجال، إما السلة أو الذلة. خير الفلسطينيين في غزة بين هذين الخيارين، إما أن يقبلوا بالتخلي عن حقهم في الجهاد والمقاومة، وإلا فالحصار والتجويع والقصف الذي لم يوفر مسجدا ولا جامعة ولا منزلا طيلة هذه الأيام الخمسة، أكثر من 420 شهيد وأغلبهم من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، وأكثر من 2100 جريح. قصف كل شيء يتحرك على الأرض في غزة. وبالأمس قتل أحد القادة، نزار ريان، هذا الشهيد الجديد الذي قتل أمس، وهو دكتوراه عند دكتوراه في علوم الحديث وأستاذ في الجامعة وإمام مسجد وخطيب مسجد أيضا ومجاهد، طوال حياته كان في جهاد. قصف منزله بالأمس، هو وأسرته، هو وتسعة من أسرته، من زوجاته ومن أبنائه. وفي كل يوم على مرأى ومشهد من العالم تحصل هذه الفظائع والفوادح. نحن نقول لإخواننا الصامدين المقاومين في غزة: أمامكم ثورة أبي عبد الله الحسين، أمامكم سجل كربلاء، ملحمة كربلاء، تستلهمون منها روح التضحية والفداء، وتأخذون موقف أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي رفض الذلة، هيهات من الذلة، وتحمل كل ما يجري عليه وعلى أسرته، وكان النصر وكانت النتيجة إن لم يكن في العاجل ففي الآجل هي لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، كما كتب لبني هاشم: من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. يعتبر شهادته فتحا، وهي فتح في الواقع. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا في فلسطين الثبات والصبود، نسأل الله أن يرحم شهداءهم، وأن يعافي جرحاهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان والثبات والصمود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطف قلوب القادة والحكام حتى يتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذا الشعب المظلوم المحاصر منذ شهور وهم يعيشون الحصار، والآن تقذف عليهم حمم الموت في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل آن. إن نصرتهم، إن الوقوف معهم هو أقل الواجبات على كل إنسان مسلم، وخاصة على الحكام الذين بيدهم السلطة وبيدهم القوة وبيدهم الإمكانات. لو أنهم يفتحون المجال أمام هؤلاء المقاومين ويكسرون الحصار عليهم ويمدونهم بشيء من السلاح والعتاد والقوت لتغيرت المعادلة في وقت أسرع. ولكن ما نقول، والواقع الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية واقع مؤسف مزري. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الظالمين والصهاينة المعتدين، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اشف جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين، فك جميع الأسرى، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم اجعلنا من الفائزين في يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.